الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف قراءتنا ودرسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا قد بدأنا بالحديث 25، حديث مالك بن الحويرث مرفوعا: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. تكلم المصنف عن الجملة الأولى من الحديث في قوله فليؤذن لكم أحدكم، وتكلم عن ولأمكم أكبركم، وقفنا على الجملة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه الجملة من هذا الحديث العظيم أصل عظيم في بيان أن من أعظم وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يعلمونا كيف نتعبد لله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. ومن هنا يجب على المسلم أن يدرك وأن يستيقن أن العبادة التي لم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نتعبد الله بها، لأن الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة. طيب، أي صلاة نقيمها كيفما نريد؟ لا، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يأتي إنسان ويقول: أنا أذكر الله كيفما أريد. مثلا بدل ما يقول الله أكبر يقول: لا أقول الله أكبر، أقول في الصلاة الله أجل. نقول: لا، العبادة لا بد فيها من موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أصل. الصلاة هي أعظم العبادات، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتبعه فيها، فما عداها من باب أولى وأحرى. فنبدأ على بركة الله في شرح الشيخ لهذه الجملة، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر شيخنا واغفر له ولوالديه ومولانا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السدي رحمه الله في شرحه الحديث: الجملة الثالثة وهي الأولى في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما
هذه مسألة مهمة، ناوية للصلاة المعنية بقلبه، لأن بعض الناس ربما يأخذ بقول بعض العلماء من علماء القرن الرابع فما بعد، ممن قالوا بأن ينبغي على المصلي أن يتلفظ بالنية كما استحسنه بعض الحنفية والشافعية المتأخرون، ولكن الصواب هدي السابقين ما كان عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإن النية محلها القلب. وأما نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين صلاة الفجر مقتديا بهذا الإمام حاضرا في الوقت مستقبلا، هذا ليس بصحيح، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وكما أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل فعلينا أن نتبعه في الأعمال القلبية أيضا. نعم.
قال رحمه الله: ثم يستفتح ويتعوذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات.
الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أتى الإنسان بأي واحدة منها أجزأه ذلك، والأفضل أن يتنوع الإنسان في الاستفتاحات حتى يحفظ السنة كلها، فيستفتح أحياناً بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأحياناً بوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وأحياناً بي اللهم رب جبريل وميكائيل إلى آخره. المهم أنه يستفتح بالاستفتاحات الواردة، وليس للإنسان أن يستفتح من عنده باستفتاح من نفسه. فإن قال قائل: فإن صحابيا قد استفتح الصلاة بقوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، نقول هذا الاستفتاح الذي نقل عن هذا الصحابي لم يمكن لنا أن نقول إنه سنة لولا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان صحابيا أن يأتي بعبادة من عند نفسه، وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: من أنواع الاستفتاحات والتعوذات ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
كذلك التعوذات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح في صحيح مسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخ. هذا الاستفتاح بهذه الاستعاذة واردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، ثلاث جمل: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح، وجاء عنه لكن في إسناد فيه نظر وهو موافق لنص القرآن، فلا نحتاج فيه إلى إسناد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه اللفظة الثالثة: أعوذ بالله فقط. هذه ثلاثة ألفاظ لو قالها الإنسان بأي واحدة منها إنسان تعوذ فإنه قد تعوذ. نعم.
قال رحمه الله: يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة في صلاة الفجر وقصيرة في صلاة المغرب وبين ذلك في بقية الصلوات.
بالنسبة للبسملة الإنسان يسر بها إن كان مفرداً أو كان في الصلاة السرية، وأما الإمام فيسر بها أيضاً على قول جماهير العلماء خلافاً للشافعية رحمهم الله تعالى. والإمام لو جهر بالبسملة أحياناً لبيان أنها سنة فلا بأس، ولكن الأصل عدم الجهر بالبسملة عند افتتاح عند قراءة الفاتح. فإن قال قائل: بسملة معدودة آية في مصاحفنا، نقول نعم، لأن مصاحفنا اليوم على حسب عد الكوفيين، على حسب عد علماء الكوفة، وعلماء الكوفة عن القراء منهم قراء الكوفة يعدون البسملة آية من الفاتحة، ويعدون أيضا الحروف آيات مستقلة مثل صاد قاف حاميم عين سين قاف ألف لام راء ألف لام ميم صاد، هذه يعدونها آية عندهم. وأما عامة علماء الأمصار علماء القراء المكيين والمدنيين والشاميين فإنهم لا يعدون البسمة آية من الفاتحة، وإنما يرونها آية مستقلة، وهذا هو الصواب، أن البسملة آية مستقلة في افتتاح كل سورة، فإن قرأ بها الإنسان فحسن، وإن لم يقرأ بها الإنسان فلا بأس، ولكنها آية مستقلة ليست من الفاتحة. وإلا آية النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبد. والجهر بهذه الآية أحياناً لبيان أنها من القرآن، وهذا أمر لا شك أنه حسن. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه كما اختارها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم يقرأ الفاتحة إن كان إماماً ففي السرية سراً، والمنفرد كذلك سراً، وإن كان إماماً في الجهرية فيجهر في الركعتين الأوليين الجهريات وسورة طويلة في صلاة الفجر. وهنا أنبه أن المنفرد في الصلاة الجهرية وفي قيام الليل لو رفع صوته لا بأس بذلك ما لم يزعج الناس، المنفرد أو المرأة إذا صلت في بيتها لا بأس بأن ترفع صوتها إذا كانت لا تشوش على أحد في الصلوات الجهرية وفي كل صلاة ليلية. ثم يقرأ بسورة طويلة في صلاة الفجر، طبعاً هذه السنة اليوم صعبة التطبيق لأن الناس تعودوا على التسهيل، ولو قرأ المؤذن 20 آية لقالوا له طولت، مع أن السنة في صلاة الفجر على وجه الخصوص أن يقرأ الإنسان بالمئين، أي 100 فما فوق، 100 آية فما فوق. وفي رسالة عمر أن الإنسان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل في كل ركعة، يعني في الأولى قاف في الثانية الذاريات، وهذه فوق 100، هذه فوق 100، وقصيرة في صلاة المغرب. عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أمرائه فصل تفصيلا جميلا، قال اقرأوا في الفجر بالمئين، يعني 100 فما فوق، وفي المغرب بقصار المفصل، وقصار المفصل يبدأ من الضحى إلى سورة الناس، وطوال المفصل من قاف إلى سورة المرسلات، وأوساط المفصل اقرأوا بها في الظهر والعصر والعشاء، وقصار أوساط المفصل من المرسلات إلى سورة الضحى. نعم.
قال رحمه الله ثم يقرأ مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه في ركوعه وفي رفعه منه كل ركعه، وعند تكبيرة الإحرام، وإذا قام من التشهد الأول على الصحيح الصلاة الرباعية والثلاثية.
القاعدة أن كل قيام فيه تكبير ففيه رفع يديه، أي مكان أنت قائم ترفع يديك تكبر فترفع يديك مع التكبير، هذا هو المختار عند الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعية أن الإنسان في حال القيام إذا كبر يرفع يديه. لذلك نرفع أيدينا إما إلى حذو المنكبين أو إلى حذو الأذنين، جاء هذا وجاء هذا، ونجعل بطون الأكف إلى جهة القبلة، ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة، وكذلك مع تكبيرة الانتقال إلى الركوع سنة، كذلك مع الرفع من الركوع عندما تقوم ترفع يديك سنة، كذلك إذا قمت من التشهد الأول في الثلاثية أو الرباعية ترفع يديك سنة. وهنا أنبه على أمر يخطئ فيه بعض الناس، وهو أنه يأتي مسبوقا من الصلاة، إذا جاء مسبوقاً قد فاتته ركعة فيجلس مع الإمام، فإذا قام الإمام يقوم هو من التشهد ويرفع يديه، وهذا إن كان يرفع يديه متابعة للإمام فله وجه، وإلا فليس هذا محل رفع اليدين بالنسبة له، لأنه ما قام من التشهد، وإنما قام من تشهد زائد عن أصل صلاته. نعم.
قال رحمه الله: يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وقد كمان ثلاث مرات فأكثر.
لا، ويقول سبحان ربي العظيم مرة واجبة، هذه واجبة، لو لم يقلها الإنسان عمدا بطلت الصلاة. نعم.
ويقول سبحان ربي العظيم مرة واجب، وأقل الكمال ثلاث مرات فأكثر، وكذلك تسبيح السجود قول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا
ربنا
كثيرا طيبا مباركا فيه، وكذلك المأموم إلا أنه لا
يعني الإنسان إذا كان منفرداً أو إماماً يقول سمع الله لمن حمده، والإمام والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، هذا أقل شيء، ولو زاد ربنا لك الحمد بدون واو ورد، ولو قال ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أي صيغة ورد فهذا كله جائز. ومعنى سمع الله لمن حمده أي أن الله سبحانه يسمع حمد من يثني عليه، أي أن الله يسمع ثناء من يثني عليه، ولازم ذلك أنه يستجيب لهم. فإذا رأينا عالما يفسر كلمة الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا ننفي المعنى الأصلي، لأن تفسير الكلام باللازم يجوز، لأن تفسير الحق حق، تفسير الحق حق، ولكن مع إثبات أصل المعنى، فنثبت المعنى واللازم، ولا يجوز أن نثبت اللازم وننفي المعنى. مثال ذلك غير سمع الله لمن حمده، لو جاء إنسان وقال الرحمن الرحيم ما معناهما؟ قلنا ذكر الله لنفسه اسمين عظيمين دالان على وصفين عظيمين، أنه سبحانه رحمن في ذاته رحيم لعباده، فقال لازم ذلك أنه يريد الرحمة بعباده، قلنا لا بأس، هذا تفسير باللازم، لكن مع إثبات صفة الرحمة، مع إثبات صفة الرحمة. أما ما يفعله بعض الناس من إثبات اللازم وترك الملزوم هذا تناقض يسمى، وهو نوع من أنواع التأويل المذموم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يكبر ويسجد على سبعة أعضاء، القدمين والركبتين والكفين والجبهة مع الأنف، ويمكنها من الأرض ويجافيها ولا يبسط ذراعيه بساط الكفر، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترسا جالسا على رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة، الصلاة جلوسها كله افتراس، إلا في التشهد الأخير
بالنسبة للسجود لا بد وأن يكون على سبعة أعظم، فإن نقص عظم واحد منها قصدا السجدة باطلة، وإذا بطلت الصلاة السجدة بطلت الصلاة. القدمان يعني أطرافهما ما يصير ترفع واحدة وتخلي واحدة، الركبتان ما يصير تحط واحدة وتكون ثانية ترفعها قصدا، واليدين، وهنا أنبه أن بعض الناس يحط يده هالشكل في السجود، يحط يده هالشكل، هذا ما هو وضع، لابد أن تضع يدك هكذا ممكنا على باطن الأرض، واضح؟ هذه مسألة مهمة، أنا أوريكم، لأن أشوف ناس كثيرين حتى بعض الأئمة يسجدون هالشكل، لا لا يجعل راحة الكف على الأرض. الصواب أن يجعل راحة الكف على الأرض ممكنا، لا تنسوا هذا، ممكنا. فلو جعل هكذا أو هكذا هذا سجوده فيه نظر. فينبغي الإنسان يسجد على سبعة أعضاء، والجبهة والأنف عظم واحد، والجبهة والأنف عظم واحد، ينبغي أن يمكن الكل. والشيخ رحمه الله ذكر قاعدة جميلة، أن الأصل هذه نحفظها ونقيس عليها في مسائل أو في صور أخرى كثيرة. الأصل أن كل جلسة في الصلاة فهي جلسة افتراش، يفترش اليسرى هكذا واليمنى منصوبة هكذا. كل صلاة، كل جلسة في الصلاة بين السجدتين الأولى، السجدة الأولى، الصلاة التي لها سجدة واحدة، كل سجدة، فالأصل حتى الذي لا يستطيع القيام فالأصل أنه يجلس مفترشا. الذي لا يستطيع القيام الأصل أنه يجلس مفترشا، فإن لم يمكنه الافتراش يتربع. ما هو على طول يتربع، لأن هذه قاعدة ذكرها جمع من الفقهاء، أن الأصل في الصلاة هي جلسة الافتراش، ينصب اليمنى اليسرى هكذا ويجلس بإليته على قدمه الأيسر هكذا، واليمنى تكون منصوبة هكذا. وأنا إن شاء الله أكلم أبو عمر اللي مشترك مع الخدمة، يرسل لكم صورة صفة الصلاة عمليا حتى تروا جلسة الافتراش كيف تكون، إن شاء الله ترسلها لهم. وأما التورك بصوره الثلاثة، التورك بصوره الثلاث، الأصل في التورك أنها لا تكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، فالأخير منهما فيه تورك، هذه قاعدة. الأصل أن الإنسان لا يتورك إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، الأخير منهما فيه تورك. طيب بناء على هذا، لو أنك أتيت والصلاة مسبوق الصلاة، والإمام في الجلسة الأخيرة في صلاة المغرب متورك، أنت لا تتورك، صح يا الوهاب؟ ليش؟ لأن بالنسبة لك ما هي الأخيرة، حتى لو كانت بالنسبة لك الثانية أيضا لا تتورك، لأنها بالنسبة لك ليس الأخيرة. هذه قاعدة جميلة، أن الأصل في جلسات الصلاة بين السجدتين وغيره وغيره، الأصل في جلسات الصلاة الأرض الافتراش. وأما التورك وهو أن الإنسان يعني يدخل رجله الأيسر، رجله اليسرى، ويجعله تحت ساقه الأيمن وينصب الأيمن هكذا، يدخل هذا، هذا صورة من صور التورك. أو يجعل الاثنين هكذا ويجلس على إليته اليسرى على الأرض، ولذلك سمي افتراشا. أو يدخل اليسرى بين الساق وبين الفخذ، بين الساق وبين الفخذ، وينصب اليمنى. هذه ثلاث صور، ولعل إن شاء الله إذا رجعتم إلى تسجيل الصوتي ترون جلسات الافتراش كلها. وهنا أيضا أحب أن أنبه على قاعدة أخرى، وهي أن الأصل في كل جلسة في الصلاة، الأصل في كل قومة في الصلاة ففيها القاف. الأصل أن كل قومة في الصلاة فيها القاف. قيام صلاة الجنازة فيها القاف، قيام صلاة العيدين بين التكبيرات فيها القاف، القيام قبل الركوع فيها القاف، القيام بعد الركوع فيها القاف، سجدت للتلاوة ثم قمت فيها القاف. كل قيام في الصلاة فالأصل فيها إيش؟ القاف. أيضا بناء على هذا نذكر أصلا ثالثا، كل صلاة، كل جلسة في الصلاة فالأصل فيها، فالأصل فيها وضع اليمين على اليمين، وضع الشمال، وضع اليد اليمنى على الرجل أو الفخذ اليمنى أو الركبة اليمنى، واليسرى على الفخذ اليسرى أو على الركبة اليسرى، ويكون وتكون الأصابع أيضا ليست إلا منفرجة. هذا الأصل. إلا في جلسة فيها التشهد، ما دام جلسة فيها التشهد فتقبض اليمنى وتشير بالسبابة. نعم.
قال رحمه الله ويقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني.
هذا الدعاء يا الإخوة من أجمع الأدعية، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، وأجمع كلمة فيها اهدني، ولذلك أفضل دعاء على وجه الأرض دعاء الفاتح اهدنا الصراط المستقيم. لا ينبغي لنا أن نتشدق بأدعية ليست لا في الكتاب ولا في السنة، فإن الدعاء الذي علمناه في كتاب ربنا وعلمناه رسولنا صلى الله عليه والله فيه الغنية والكفاية لو عقلنا معانيها. هذا الدعاء يجمع خير الدنيا والآخرة، ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي 3 مرات، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، وجاءت بعض الروايات وعافني. نعم.
ثم يسجد الثانية كالأولى وهكذا يفعل في كل ركعة، وعليه أن يطمئن وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض وركوع وسجود قيام وقعود، ثم يتشهد فيقول.
الصواب أن الطمأنينة في كل ركن ركن، الطمأنينة في كل ركن ركن، الطمأنينة في القيام ركن، الطمأنينة في السجود ركن، وهذا هو المذهب عند الإمام أحمد وهو المذهب عند الشافعية رحمهم الله. وعلامة الطمأنينة، علامة الطمأنينة عود كل عظم إلى مكانه، عود كل عظم إلى مكانه. في حال السجود يصبح الطمأنينة أنك تطمئن ساجدا بحيث يصبح كل عظم في مكانه المناسب، ثم ترفع رأسك فتطمئن حتى يعود كل عظم إلى مكانه المناسب غير الحركة. فالأصل أن الطمأنينة في كل ركن ركن من الأركان الفعلية، ومن لم يطمئن في ركن فعلي فالصحيح أن صلاته باطلة. ومما يؤكد هذا المعنى حديث صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة 3 مرات، حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، ما علمه أهله غير هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد على في كل ركعة أكد على حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن رافعا، حتى تطمئن ساجدا. نعم.
قال رحمه الله ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، ثم يقول إن كانت
بالنسبة للتشهد الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لم أي صيغة قالها الإنسان فإنه أصاب السنة. تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهنا ينبه على أمر يخطئ فيه بعض المدعين لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أن الكاف كاف الخطأ، ثم نجد أحدهم إذا أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم كما هو وارد عن الصحابة والتابعين والأئمة والمحدثين، تجده يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هذا خطأ، هذه الصيغة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. فإن قال هذا ورد السلام عليك أيها النبي، نقول هذا الكاف إنما هو جاء ليس لأنه كاف الخطاب ظن بعض الناس، وإنما هو كاف المخاطبة،
يعني هكذا جاء في الخطاب، فنحن نقول ما يجوز نغير خطاب الله للنبي. مثلا نقرأ القرآن ألف لام ميم ذلك، الكاف هنا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، اتفاق المفسرين. فما يصير أحد يجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مو موجود، الله يخاطب من؟ ما يصير نشيل الكاف، لا ما يجوز. فنفس الكلام هنا، السلام عليك الخطاب من الله لنبيه، ما يجوز أن نغيره خلاص، ما يجوز أن نقول هذا كاف الخطاب النبي يسمعنا، هذا ما فهم المعنى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والمسلمون في مكة يقولون السلام عليك أيها النبي، ما حد قال منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع أو أن هذا الكاف كاف الحضور، ما حد قال هذا الكلام. فهذا الكاف إنما هو ثابت في الخطاب فيبقى كذلك في الخطاب، مع أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود بإسناد صحيح أنه قال فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته بدون الكاف، السلام على النبي ورحمة الله. فمن أبقى الكاف فيبقاؤه إبقاء الصحابة للخطاب من باب الحفظ على النص الوارد، وليس من باب كاف الاستحضار كاف الحضور إنه موجود. صليت مرة في مسجد، يمكن أخبرتكم، صليت مرة في مسجد في كراتشي، ولما أقيمت الصلاة في سجادة خلف المؤذن نظيفة ها، وعلى قولة أهل الكويت يلقلق وجميلة، ولما أقيمت الصلاة تقدم رجل، وهذا المكان ما حد صلى فيه، الصف مقطوع من اليمين ومن اليسار، أن السجادة ما وقف أحد في هذا المكان. فلما انتهيت من الصلاة قلت لرجل كبير سن معي عم لي، فقلت له كيف لماذا؟ قال هؤلاء يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معهم فيتركون له سجادة. فقلت له يعني ما أغباهم، ما دام النبي يصلي فيهم ليش ما يصير الإمام؟ ليش هو يصير الإمام؟ هكذا ضلالات أهل البدع لا نهاية لها أيها الإخوة، سخافة عقول نسأل الله السلام والعافية. كيف يقبل إنسان أو يظن إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ويترك له مكان للصلاة ثم يتقدم عليه بأي عقل؟ هذا كلام ما لا يقبله لا عاقل ولا لا عقل ولا ناقل. فنقول هذا الكاف إنما هو كاف الخطاب الوارد في النص، فيجب فينبغي المحافظة عليه، وليس كاف حضور أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بنفسه، هذا ما قال به أحد. قال الله تعالى عن الشهداء والشهداء عند ربي، فكيف بالأنبياء؟ الأنبياء لا شك أنهم عند الله منعمون، لذلك قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث نطق به ها حديث عائشة بل الرفيق الأعلى، شوفوا كيف، بل الرفيق يريد مرافقة الله عز وجل، ما يريد الدنيا، ما هو في الدنيا في الأرض، نعم بدنه في الأرض لا نشك في هذا، وهم أحياء في قبورهم حياة برزخية تليق بهم، وهم فوق حياة الشهداء لكنها حياة برزخية، كيف لا نعلم. نعم.
الله رحمه الله، التشهد الأول ثم يقوم إن كانت رباعية أو ثلاثية ويصلي بقيتها بالفاتحة وحدها، وإن كانت التشهد الذي يليه السلام قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
هذه الصيغة من الصلاة الإبراهيمية رجحها ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، وهذه الصيغة أيها الإخوة تأمل معي كلمة اللهم صل على محمد كما قال أبو العالية الرياحي في صحيح البخاري صلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى،
ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فلما يقول المسلم اللهم صل على محمد معناه اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى عندك. ومن هنا ندرك من كثرة صلوات أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن أعظم مثني عليه في الملأ الأعلى من المخلوقين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة له جانبان: جانب التعبد لله لأنك تقول اللهم، وجانب أداء حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة علينا، وهي أنك تطلب من الله أن يثني عليه وأن يذكره في الملأ الأعلى. فإن قال قائل لماذا قال اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم؟ تأملوا معي، آل إبراهيم فيهم إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم آل إبراهيم أتباع، يعني آل إبراهيم يعني أتباع، ولا أبوه ما يعتبر من آل. طيب آل إبراهيم يعني أتباع إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وموسى وعيسى ومحمد، كلها أولاد فيه. فكأن المعنى نريد ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ها يوازي ثناءك على مجموع هؤلاء الأنبياء. شوفوا كيف الصيغة هذه بليئة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. فإن قال قائل فقد جاء في بعض الروايات كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، هذه اللفظة ثابتة لكن هذه بلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد، لأننا نريد صلاة من الله على نبينا بمجموع على نحو من مجموع ما صلى على الأنبياء جميعا، هذا الذي نريده. وهذا أيها الإخوة أعظم من قول بعض الناس صلي يا ربنا على نبيك ما غرد ليل ما غرد طير أو طار حمام أو ما صار ليل أو ما طلعت شمس. لماذا؟ هذه أعظم، لأن ثناء الله على الأنبياء أعظم من تغريد الطيور كلها. ثناء الله على الأنبياء بمجموعهم أعظم من كل ليل ونهار إلى يوم القيامة. ولهذا لا ينبغي العدول عن هذه الصيغة والركض وراء صيغ الشعراء والخطباء، يجيبون صيغ ما تدري شلون صاير، وبعض الصيغ فيها نكارات فيها بدع وشركيات، مثل صلاة التيجاني اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، هذا كذب. الفاتح لما أغلق هو الله، قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها. قال عز وجل وهو الفتاح العليم. فينبغي أن ننتبه إلى الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نتمسك بها. نعم.
قال رحمه الله ويدعو بما أحب ثم يسلم.
ويدعو بما أحب، الدعاء بما أحب بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة بالأربعة، هنا الدعاء مستجاب. وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما جاء في سنن أبي داود: الدعاء مستجاب في أدبار الصلوات. بعض الناس يظن أن المقصود الدعاء مستجاب في أدبار الصلوات يعني بعد ما يسلم الإمام يترك الأذكار ويرفع يديه يدعو، لا هذا غلط، هذا ما فهمه لا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال الدعاء مستجاب في أدبار الصلوات، ولا الصحابة رضوان الله عليهم، ولا الأئمة، ولا علماء الحديث الذين رووا هذا الحديث. أين نقلوا هذا الحديث؟ نقلوا هذا الحديث في الدعاء بعد التشهد. ولذلك قال رجل لابن مسعود ادعو لنا بعد ما سلم وصلى، قال ادعو لنا، قال ادعو الله، قال قد خرجت من عندي قد دعوته قبل أن أسلم. الإنسان يطلب من الله وهو في حضرته في الصلاة، فإذا انصرف يذكر الله، انتهى وقت الدعاء، انتهى. لذلك لاحظوا الآن الدعاء له وقتان متعلقان بالصلاة، أحدهما بعد النداء له، لذلك الدعاء بين الأذان والإقامة لا يعد مستجاب. الثاني الدعاء في دبر الصلاة، ودبر الصلاة آخرها وليس بعدها، وأما بعد ذلك فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء ثم ذكر الأذكار. ما في إلا دعاء العبادة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام إلى آخره الأذكار الواردة عن النبي، ثم يقوم ويصلي النافلة. نعم.
قال رحمه الله: ويذكر الله بما ورد، فجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده، فإنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الخطاب يقول عنه الأصوليون خطاب عام يشمل من حين الاستعداد للصلاة وإيجاد شروطها إلى الانتهاء من الصلاة والانتهاء من أذكارها. معنى هذا لا يجوز لنا أن نبتدع أذكارا لشروط الصلاة، مثل ما يفعل بعض الناس يغسل وجهه يقول: يا ربي بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود. شلون يعني؟ هل أنت الآن أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما علمنا ليش ما علمنا هذا الدعاء؟ تقول خير. طيب ما دام إنه خير ليش ما علمنا الخير؟ ما هو خير؟ وإذا غسل يده اليمين يقول: ما فعل، يا رب تعطي كتابي بيمين. وإذا غسل يده اليسار يقول: يا رب لا ت... يا أخي هذه أدعية طيبة، لكن ليس هذا مقامها. ينبغي لنا أن نفعل كما فعل رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الوضوء قال: من توضأ نحو وضوئي هذا خرج من خطاياه، وفي رواية: من ذنوبه، وكانت صلاته له نافلة. حتى الوضوء إذا طب وافقت فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من خطاياك. تأمل معي هذا الأمر العظيم. كذلك الأذكار، إذا طبق الإنسان الأذكار يحصل له يحصل الأجور العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: فمن كان من أجزائها لم يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا قيل له كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة تشهد الأخير والسلام والقيام والركوع والسجود والاعتدال منها.
على كل حال، أركان الصلاة 14 ركنا بالتفصيل، ومنها أركان الصلاة منقسمة إلى قسمين: أركان فعلية وأركان قولية، والمصنف ذكر بعض أنواعها. نعم.
وما كان يسقط سهوا ويذكره سجود السهو قيل له واجب.
نعم.
كالتشهد الأول والجلوس له والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله من حمده للإيمان والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لكل مصلي، قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين.
يعني واجبات الصلاة 8 واجبات، وهذه الواجبات لا يجوز تركها عمدا، لكن نسيانا أو خطأ لا شيء فيه. نعم.
وما سوى ذلك فإنه من مكملاتها ومستحباتها، وخصوصا روح الصلاة ولبها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، وما يفعله من قيام وقعود وركوع وسجود، والخضوع لله والخشوع فيها لله.
ما سوى الأركان والواجبات هي مندوبات ومستحبات، يثاب من فعلها ومن تركها لا شيء عليه. وهنا نبه المصنف لأمر عظيم، وهو أن ننتبه إلى روح الصلاة. ما هو روح الصلاة؟ ما هو لب الصلاة؟ أولاً ننتبه إلى لب الصلاة، المقصود من الصلاة حالاً ومآلاً. لب الصلاة حالاً التأمل فيما نقول ونفعل، لب الصلاة حالا التأمل فيما نقول ونفعل. الله أكبر، إذا قال الإنسان الله أكبر فينبغي عليه أن لا يفكر بغير. إذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، تفكر في هذه المعاني العظيمة. ما هو مثل بعض الناس ايش قاعد تسوي انت؟ هذا ما هو ذكر يا اخي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما يصير. لب الصلاة التأمل فيما نقول والتدبر فيما نقول وفيما نفعل. تركع تتدبر، لمن تركع؟ تركع للذي خشعت له السماوات والأرض. هذه مسألة عظيمة أن نركز على لب الصلاة، لأن هذا هو المقصود الأساس من فرض الصلاة، أن نتفكر في معاني التوحيد، في معاني العظمة، في معاني الربوبية والألوهية. وأما لب الصلاة بعد الصلاة فلبها الآثار الناتجة عنها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف نعين أنفسنا على إيجاد روح الصلاة في الصلاة؟ أولا أن نعلم أن الله مقبل بوجهه على المصلي ما لم ينصرف المصلي عنه، أن الله مقبل على وجهه بوجهه على المصلي ما لم ينصرف. تأمل معي، ملك الملوك سبحانه يقبل على المصلي. أنت الآن إذا أردت أن تذهب إلى مدير، ما أقول لك وكيل ولا وزير، مدير، ما تقدر تدخل عليه، ما يعطيك وجه. دخلت عليه ماسك التليفون يتكلم مع فلان ومشغول عنك ويقول لك قول، هو ما يطالعك. رب العالمين سبحانه وتعالى يقبل وجهه عليك، هذا أمر عظيم. الأمر الثاني أن نعبد الله كأننا نراه، ونحن لا نرى ذاته العلية، ولكن إذا تدبرنا في معاني ما ورد ندرك عظمته وجلاله وكبرياءه وجماله. وهذه الأمور معينة على لب الصلاة وروحها. الأمر الثالث أن نتأمل في عظمة هذه الصلاة إذا أقمناها باستحضار وخشوع وخضوع. الأمر الرابع والإخوة أن نتفاعل مع قراءة الإمام إذا كنا خلف الإمام، ومع قراءة أنفسنا بالتدبر والتفكر والتأمل. هذه أربعة أمور ينبغي أن نوجدها حتى نحصل روح الصلاة. هناك أمور يجب أن نبعدها حتى لا نضيع روح الصلاة. أولها البعد عن الروائح الكريهة، فإنها مشغلة للإنسان. يجي يصلي الله أكبر يتارع قدامك، لا هو يخشع ولا يخليك أن تخشع، وجاي وماكل بصل، جاي وشارب دخان، لا هو يخشع ولا يخليك أن تخشع. البعد عن الروائح الكريهة والتشبع بالروائح الطيبة سبب من أسباب الخشوع وحضور وحصول لب الصلاة. الأمر الثاني البعد عن الملهيات والمشغلات. تجي المسجد وتليفونك يرن، تجي المسجد وتليفونك يشنشن، تجي المسجد وتليفونك يهزهز، شلون تخشع؟ بعدين تقول أنا ما أقدر أخشع، أكيد ما تقدر تخشع. يا مو بس أنت، ما خليت الناس يخشعون. والله يا إخوة نعيش اليوم فتنة عظيمة، أصبحنا في بيوت الله لا نجد الخشوع. هذه والله طامة. كم مرة أدخل المسجد وأدعو الله
أن نصلي صلاة لا نسمع فيها رنة أو جنة. أحيانا يستجيب الله لنا وأحيانا لا يستجيب الله، نجد أن هناك من تليفونه يرن. لا بد من إبعاد هذه الصواري حتى نحصل لب الصلاة، هذا أمر مهم أيها الإخوة. أيضا من أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة الإبعاد عن الانشغال بالثياب، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب، نهى عن جمع الثوب. كل هذا لماذا؟ حتى نحصل لب الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: مما يدخل في ذلك تجنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كالضحك والكلام وكثرة الحركة المتتابعة لغير ضرورة، فإن الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وواجباتها وانتفاء مطلاتها التي لا ترجع إلى أمرين، إما إفلال بلازم أو فعل ممنوع فيها كالكلام والهدي.
لا شك أن لب الصلاة لا يمكن إلا بأن نتجنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سواء من الأفعال كإيقاع كإيقاع الكلب، أو التفات كالتفات الثعلب، أو نقر كنقر الغراب أو الديك، أو بروك كبروك الإبل يلقي نفسه إلقاء تسمع صوت كأنها 20-40 كيلو طايح على الأرض، غلط. فينبغي أن نبتعد عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم من هذا كلها البعد عما يبطل الصلاة من الأفعال الممنوعة والأقوال الممنوعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اليوم نكتفي بهذا، لأن أريد أن أخرج قبل الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.